الرئيس الإيراني يدعو منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ قرار مصيري بشأن القضية الفلسطينية والعدوان على القطاع. السيد نصر الله يشترط على أمريكا وقف العدوان الصهيوني على غزة لتوقف عمليات المقاومة. القسام تخوض اشتباكات ضارية مع قوة الاحتلال وتفجر آليات بكافة محاور ونقاط تقدمه في غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دعا الرئيس الإيراني الدول الإسلامية إلى تسليح الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة كيان العدو. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال كلمته باجتماع القمة العربية الإسلامية إن منظمة التعاون الإسلامي مطالبة باتخاذ قرار مصيري بشأن القضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة، مؤكدا أنه يمكن للمنظمة جمع العالم الإسلامي على كلمة واحدة. وأضاف رئيسي لقد دخلت أمريكا الحرب مباشرة وهي تقف الآن خلف الاحتلال وتشجعه على مواصلة الجرائم ضد الفلسطينيين فضلا عن إفشالها أي دور للمؤسسات الدولية. وشدد على وجوب وقف الحرب في غزة ورفع الحصار عنها وفتح معبر رفح وانسحاب الكيان الصهيوني فورا من قطاع غزة. التقى الرئيس الإيراني على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض اليوم نظراءه السوري والمصري والسوداني. وأكد الرئيسان إبراهيم رئيسي وبشار الأسد على استمرار التصدي بقوة للكيان الصهيوني واتخاذ إجراء عملني لتنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية بوقف إطلاق النار فورا في غزة والبدء بتقديم المساعدات لها. وبحث الرئيسان رئيسي وعبد الفتاح السيسي الأوضاع في غزة والعمل على تخفيف معاناة الفلسطينيين. وقال إنه من المتوقع من مصر هو فتح معبر رفح أمام المساعدات الدولية. وخلال لقائه برئيس مجلس الحكم في السودان عبد الفتاح البرهان اعتبر رئيس الكيان الصهيوني كارثة كبيرة على العالم الإسلامي والعالم أجمع، وقال إن جذور الكثير من المشاكل تعود إليه. هذا والتقى الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش اجتماع القمة العربية والإسلامية المشتركة لدعم غزة. وتناول الجانبان آخر المستجدات بشأن العدوان الصهيوني المستمر على القطاع. وكان السيد رئيسي وصل صباح اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في اجتماع القمة العربية الإسلامية المشتركة، حيث توجه إلى مقر انعقاد القمة وجرى استقباله من قبل ولي العهد السعودي. وأكد مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية التي عقدت في المملكة العربية السعودية على مركزية القضية الفلسطينية والوقوف بكل الإمكانيات والطاقات إلى جانب الشعب الفلسطيني. مشروع البيان أكد على استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية وحقوق شعبه وتحميل الاحتلال مسؤولية استمرار الصراع نتيجة عدوانه على الفلسطينيين في غزة والمقدسات الإسلامية والمسيحية وممارساته الممنهجة والأحادية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتخرق القوانين الدولية. هذا ودان قادة الدول العربية والإسلامية الجرائم الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة في هذه القمة. وشدد البيان على وجوب كسر الحصار عن القطاع وإدخال قوافل المساعدات الإنسانية إليه. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
صورة تذكارية تعكس القوة العربية والإسلامية التي اجتمعت بشكل استثنائي وطارئ في الرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة. قوة ما إن توحدت على كلمة لتزلزل العالم، فما بالك بالكيان الإسرائيلي؟ لكن الأمر يحتاج إلى أفعال وليس أقوالا، هكذا يقول مراقبون. زعماء العالم الإسلامي والعربي استعرضوا في خطاباتهم خطورة الوضع في قطاع غزة وأكدوا وجوب التحرك لوقف حمام الدم والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. الأضواء سلطت على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يزور السعودية للمرة الأولى بعد عودة العلاقة الدبلوماسية بين طهران والرياض. ومن منبر القمة قدم رئيسي وهو واضع الكوفية عدة مقترحات لاتخاذ إجراءات عملية.
يجب مقاطعة التجارة والتعاون مع الكيان الصهيوني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية. وفي حال استمرت الجرائم الصهيونية واستمرت الإدارة الأمريكية بهذه الحرب غير العادلة، فإن على الدول الإسلامية أن تساعد في تسليح الشعب الفلسطيني لمواجهة الكيان الصهيوني
بالتزام الكيان بالوقف الفوري.
موقف الرئيس السوري بشار الأسد جاء متماهيا مع رؤية طهران لدعم الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة إيقاف أي مسار تطبيعي مع الاحتلال.
والحد الأدنى الذي نمتلكه هو الأدوات السياسية الفعلية لا البيانية، وفي مقدمتها إيقاف أي مسار سياسي مع الكيان الصهيوني.
أما السعودية المستضيفة للقمة فطالبت على اللسان ولي عهدها بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وبتوفير ممرات إنسانية.
كان الأمر يتطلب منا جميعا جهدا جماعيا منسقا للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى العمل معا لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين مستلزمات طبية للمرضى والمصابين في غزة.
أسلحة الكيان الإسرائيلي النووية طرحت كذلك في هذه القمة، فطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكشف عنها، مشيرا إلى أن هذه المسألة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام.
وجميع الأعمال المنافية.
بينما تركز خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الوقف الفوري لإطلاق النار ومنع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم، وفي ظل غياب لأي تمثيل للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في هذه القمة والتي تعتبر المعنية الأول، خرج رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليعبر عن رفضه للحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته.
اعتبر الرئيس السوري أن ما فرضته المقاومة الفلسطينية الباسلة من واقع جديد في المنطقة جعلنا نمتلك أدوات سياسية تمكن من تغيير المعادلات. وانتقد بشار الأسد في كلمته أمام قمة الرياض مسار التسوية قائلا إن نتيجته الوحيدة أن الكيان الإسرائيلي ازداد عدوانية والوضع الفلسطيني ازداد بؤسا، مضيفا بأن المزيد من الوداعة العربية تساوي المزيد من الشراسة الصهيونية. ولفت إلى أن إيقاف المسار السياسي مع الكيان الصهيوني هو الحد الأدنى من الأدوات السياسية الفعلية لا البيانية المتوفرة، مذكرا أنه لا وجود اليوم لراع أو مرجعية أو قانون لدى الحديث عن عملية السلام. أكد الأمين العام لحزب الله مسؤولية الإدارة الأمريكية المباشرة عن العدوان على غزة، مشددا على وجوب توجه الضغط للأمريكيين باعتبارهم القادرين على إيقاف العدوان. وأشار السيد حسن نصر الله إلى إرسال الأمريكيين رسائل تهديد لليمن والعراق ولبنان لوقف عملياتهم المساندة للفلسطينيين، وقال إذا أراد الأمريكيون توقف هذه العمليات فعليهم وقف العدوان على غزة. ولفت سماحته إلى أن الوقت ليس بمصلحة العدو، وقال هناك فشل ميداني في إخضاع غزة وخشية من توسع الجبهات وتحول في الرأي العالمي، وأضاف أنه على الإسرائيليين أن ييأسوا من تحقيق أهدافهم، مذكرا إياهم بفشل جميع مجازرهم في ثني شعوبنا التي انتخبت خيار الانتصار والتحرير والكرامة. نستمع وإياكم إلى جانب من تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
إذا أردنا أن نجمع هذا المشهد العام الذي بدأناه من غزة إلى الضفة إلى اليمن إلى العراق إلى إيران إلى سوريا إلى لبنان، نعود لنقول نحن في معركة المقاومة، في معركة الصمود، معركة الصبر، معركة تراكم الإنجازات، معركة جمع الإنجازات والنقاط، معركة الوقت. دائما الوقت هو حاجة لحركات المقاومة وشعوب المقاومة. الوقت هو الذي يساعد على إلحاق الهزيمة بالغزاة والطغاة والعتاة، وهكذا كان الأمر طوال التاريخ. اليوم هنا في هذه المعركة عندما تتكامل هذه الضغوط صمودا وصبرا وفعلا وميدانا وسياسة وحضورا عالميا وحضورا شعبيا وما شاكل، العدو مجبر على التراجع وعلى التخبط، وهذا التخبط واضح. اليوم نتنياهو كل يوم يقول قبل الظهر بيحكي شيء وبعد الظهر بيحكي شيء. عندما يجتمع مع رؤساء المستوطنين في غلاف غزة يقول لهم شيئا، وعندما يعقد مؤتمرا صحفيا يقول شيئا آخر. لهم يقول سنحتل قطاع غزة ونبقى في غزة. وفي المؤتمر الصحفي بعض الظهر يقول لا نريد الاحتلال ولا نريد البقاء. تخبط ضياع. الوقت لا يلعب لمصلحة العدو. الفشل العسكري الميداني، الفشل في إخضاع شعب غزة بالرغم من المجازر المهولة التي تعرض لها شعب غزة حتى الآن، ستجعل وقت ضيقا وستضغط على هذا العدو. ولذلك هذه العوامل يجب أن تستمر، هذا الضغط يجب أن يتواصل، هذا الصبر والصمود يجب أن يتواصل، يجب أن نتحمل جميعا، والنصر النهائي آت إن شاء الله. أجيالنا هذه هي التي ستشهد تحرير فلسطين وتحرير القدس، هي التي ستصلي إن شاء الله في المسجد الأقصى. الصهاينة مهما فعلوا ومهما ارتكبوا بعد 27 الأول، إسرائيل هي غير إسرائيل بالمعنى الوجودي، بالمعنى الاستراتيجي، بالمعنى التاريخي، بالمعنى الأمني.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعات لقوات الاحتلال في 3 مواقع محققة فيها إصابات مباشرة، كما استهدف مجاهد المقاومة قوة مشاة صهيونية في موقع الامتلاء بالصواريخ المواجهة بعد التعامل مع موقعي الرادار وزبدين بمزارع الشبع المحتلة بالأسلحة المناسبة. وسبق لأفواج المقاومة اللبنانية أمل نعي أحد مجاهديها الذي استشهد بعد استهدافه مع مجموعة تابعة للحركة ثكنة رميم بالأسلحة الدقيقة. صافرات الرعب دوت في معظم المستوطنات الصهيونية شمال فلسطين المحتلة على الحدود مع لبنان، والمقاومة في لبنان سجلت استهدافات وعمليات نوعية وبالجملة طالت مواقع الاحتلال وتجمعاته العسكرية وآلياته. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
صفارات الرعب دوت في معظم المستوطنات الصهيونية شمالية فلسطين المحتلة على الحدود مع لبنان، والمقاومة في لبنان سجلت استهدافات وعمليات نوعية وبالجملة طالت مواقع الاحتلال وتجمعاته العسكرية وآلياته. وجديد التطورات على الجبهة الجنوبية للبنان والشمالية لفلسطين اشتباكات مسلحة خاضها رجال المقاومة مع قوات الاحتلال في محيط مستوطنة المطلة ومحيط موقع الرادار العسكري في مرتفعات مزارع شبع المحتلة. المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعات لقوات الاحتلال في وادي شميرة وتل شعر وباديد أي قرية طربيخة اللبنانية المحتلة وجوارها بالأسلحة المناسبة، وحققت فيها إصابات مباشرة، واستهدفت موقع الجرداح بالقذائف المدفعية محققة فيه أيضا إصابات مباشرة. وفيما توالت الأنباء من إعلام الاحتلال عن إطلاق صواريخ كورنيت وصواريخ موجهة ومضادة للدروع وقذائف هاون من لبنان تجاه مواقع عدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، واستهداف موقع المالكية الإسرائيلي قبالة بلدة عيترون الجنوبية، واستهداف موقع الرادار الصهيوني في مرتفعات شبعة، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف موقع حدب البستان بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة فيه، كما هاجمت قوة مشاة مؤللة في تلة الكارانتينا في منطقة حدب يارون وحققت فيها إصابات مؤكدة. وسبقت المقاومة ذلك باستهداف ثكنة راميم أي قرية هونين اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية محققة فيها إصابات مؤكدة. جيش الاحتلال الذي واصلت مدفعيته استهداف جبل بلاط قرب رامية وأطراف بلدة الجبين وغيرها من أطراف القرى اللبنانية طلب من سكان كل المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية البقاء قرب الملاجئ، معلنا دوي صفارات الإنذار بعمق 5 كيلومترات عن الحدود اللبنانية بالجليل الغربي خشية تسلل مسيرات.
توعد الناطق باسم كتائب القسام بجعل غزة ساحة لقتل جنود العدو، وعدم بأن تكون تضحية الشعب الفلسطيني ومجاهديه مقدمة لنصر عزيز ومؤزر. وكشف أبو عبيدة عن تدمير أكثر من 25 آلية للاحتلال خلال 28 ساعة الأخيرة، مما يرفع عدد الآليات العسكرية المدمرة للعدو كليا أو جزئيا إلى 160 آلية منذ بداية العدوان البري. وتعليقا على اعتراف جيش العدو بمقتل 5 ضباط وجنود له خلال الساعة الماضية، قال أبو عبيدة إن العسكريين القتلى هم ضباط في الكوماندوز والمثليين وقتلوا بتفجير نفق بهم، مشيرا إلى إصابة ضابط وأربعة جنود آخرين بجروح خطيرة. خاضت كتائب والقسام اليوم اشتباكات ظهرية وفجرت آليات الاحتلال في كافة محاور ونقاط تقدمه في غزة، فقد استهدف مجاهدوها 3 آليات في محور شمال غرب غزة، فيما دكوا حشودا للآليات المتوغلة غربي موقع إرز بقذائف الهوى من العيار الثقيل. بدورها قصفت سرايا القدس حشود العدو العسكرية في محيط موقع مارس العسكري برشقة صاروخية وحشوده المتوغلة جنوب حي الزيتون بالصواريخ. كما خض مجاهدو اشتباكات مع قوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء الطبي وحي النصر ومنطقة تل الهوى ومخيم الشاطئ، وأوقعوا إصابات مباشرة في صفوفها، هذا فضلا عن استهدافهم طائرة للاحتلال من نوع إتان وإصابتها بصورة مباشرة. بدأ إعلام الاحتلال الإسرائيلي بطرح التساؤلات على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة حربه عن إنجازات المعركة البرية التي تشدق الاحتلال بها لتبرير مجازره بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. قبل هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
بدأ هذا السؤال يطرح على بنيامين نتنياهو وعلى قادة حربه، أنتم قلتم أنكم ستدخلون معركة برية من أجل استعادة الأسرى الإسرائيليين والقضاء على حركة حماس. حتى هذه اللحظة في مناطق الشمال التي يعني قال الاحتلال الإسرائيلي أنه توغل بها، ما زالت في تلك المنطقة هناك مواجهات واشتباكات من منزل إلى منزل ومن وجه إلى وجه، لدرجة أنه بعض الجنود الإسرائيليين الذين عادوا من المعركة قالوا بأننا نقاتل أشباح وبأننا نواجه مقاتلين يعني شرسين جدا في القتال، وأنهم يعني يواجهوننا صدر بصدورهم في بعض الأحيان العارية مع أسلحة خفيفة. هذا الأمر كله يؤثر على معنويات الجيش الإسرائيلي، وهذا كله يؤدي إلى أن يتحول الجيش الإسرائيلي إلى أن يعمل على الأرض دون إنجاز. الإنجاز الحقيقي إذا ما كان هناك هذا يسمى إنجاز هو أن الجيش الإسرائيلي قتل من الفلسطينيين في هذه الأيام 36 أكثر من 11,000 فلسطيني، هؤلاء الذين تم يعني إحصاؤهم بشكل رسمي، لكن الذين تحت الأنقاض قد يوازي العدد هذا العدد. لذلك أين هو الإنجاز؟ الآن دائما في الكيان الإسرائيلي يبدأون بالحديث دوما عن الإنجازات بحثا عن انتصار وهمي. بنيامين نتنياهو يحاول أن يصور ما يحدث أنه انتصار، لكن حتى الشارع الإسرائيلي غير مقتنع بهذا الانتصار، ودليل على ذلك أنه يوم أول أمس في استطلاع جديد للرأي فقط 18% الذين يرون بأن بنيامين نتنياهو يصلح لأن يكون رئيسا للوزراء في هذه المرحلة، مقابل يعني أن المعارضة الإسرائيلية التي يقودها اليوم يائير لبيد في أي انتخابات مقبلة ستتجاوز 70 مقعد في الكنيسة، وهذا سقوط لليمين الإسرائيلي المتعجر.
حصرت دبابات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى القدس في تل الهوى ومستشفى الرنتيسي ومستشفى النصر للأطفال في قطاع غزة، واستهدفت طائرات الاحتلال مستشفى الشفاء، كما تم قطع الكهرباء والأكسجين عن المستشفى، فيما تضرر محيط مبني الخروق والجراحة واندلعت النيران فيها جراء القصف الصهيوني. كما قال مدير مجمع الشفاء الطبي إنه إذا كان دور وكالة الأونروا والمنظمات الدولية هو التعبير عن القلق فنحن لا نريد هؤلاء في غزة، لأن كل العالم بات اليوم قلقا ويتألم. خرج مئات آلاف المتظاهرين في العاصمة البريطانية لندن اليوم لدعم فلسطين ومعارضة أعمال العنف التي يشنها كيان الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة. ورفع المتظاهرون الذين اتجهوا إلى السفارة الأمريكية علم فلسطين وهتفوا بشعارات مناهضة لكيان الاحتلال. وفيما قامت الشرطة البريطانية باعتقال 82 متظاهرا وفقا لوكالة رويترز، أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن قلقه البالغ من الاحتجاجات الداعمة لفلسطين. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها بطائرات مسيرة قاعدة للقوات الأمريكية في بلدة رميلان في العمق السوري. وكانت المقاومة الإسلامية أعلنت أمس أن مجاهديها استهدفوا قاعدة الاحتلال الأمريكي في التنف شمال سوريا. وتتواصل عملية المقاومة العراقية ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا التحاما مع معركة طوفان الأقصى. وحبل اجتماع زعماء العالم الإسلامي والعربي في قمة استثنائية وطارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآخر المستجدات بشأن دعم الشعب العراقي للمقاومة الفلسطينية الباسلة، نستمع إلى ما قاله مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
طالب العراق بوضع إطار عملي لوقف المجازر الصهيونية في غزة عبر عدد من الخطوات، تبدأ بإدانة دولية للهجوم الممنهج والانتهاكات الخطيرة واستهداف المؤسسات المدنية في القطاع، ويتبع ذلك الوقف الفوري للأعمال الحربية. وجاءت مطالبة العراق على لسان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في خطابه في قمة السعودية الإسلامية والعربية المشتركة، وطالب العراق من ثم بالتحرك السريع والجاد لأجل السماح لقوافل المساعدات الإنسانية بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية فورا ومن دون قيود لإغاثة المواطنين الفلسطينيين. وأكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن ما يرتكبه جيش الاحتلال في غزة من أعمال وحشية الآن هو تجسيد للسياسة العنصرية القائمة على التهجير ومصادرة الأراضي وتهويد المناطق الفلسطينية وتوسيع بناء المستوطنات، وهي سياسة بائسة ومرفوضة رفضا باتا. وفي متابعة للرئيس العراقي، نقلت قناة العراقية الرسمية لقاء الرئيس بالرئيس السوري بشار الأسد على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية والإسلامية المشتركة في الرياض، حيث ناقش الأوضاع في فلسطين المحتلة وتداعيات العدوان الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة. ودان الرئيسان بشدة العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع واستهدافه المدنيين والمستشفيات، مشددين على وجوب الوقف الفوري للقصف وحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى العائلات المحاصرة وتوفير ممرات آمنة لها. على صعيد داخلي، تبنت فصائل المقاومة مجددا قصف قاعدة التنف الأمريكية قرب الحدود المشتركة مع السعودية وسوريا بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت الخميس استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في عين الأسد بثلاث ضربات جوية، فيما عزى القيادي في تحالف الفتح علي الزبيدي اليوم السبت عدم تطبيق مقترح الهدنة الإنسانية من الكيان الصهيوني إلى الفشل الذريع لاقتحام غزة البري، فيما أكد أن المقاومة الفلسطينية مستمرة بتحقيق انتصارات عسكرية مدروسة ودقيقة ضد الجيش الصهيوني. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يدعو منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ قرار مصيري بشأن القضية الفلسطينية والعدوان على غزة. السيد نصر الله يشترط على أمريكا وقف العدوان الصهيوني على غزة لوقف عمليات المقاومة. القسام تأخذ اشتباكات ضارية مع قوة الاحتلال وتفجر آليات بكافة محاور ونقاط التقدم في غزة. شكرا وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتحديدها. تستمتع ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم أيها الأكارم ضمن هذه الحلقة من ألوان ثقافية. في ظل ما تحتفل به الأجواء الثقافية والتربوية في إيران بيوم الكتاب وأمين المكتبة، فقد خصصنا الحديث في هذه الحلقة حول أهم مركز ثقافي ناشط في مجال الكتاب والمطالعة في إيران والمنطقة، إنه حديقة الكتاب وسط العاصمة الإيرانية طهران. نتعرف أيها الأكارم في هذه الحلقة من البرنامج على هذه الحديقة الثقافية الضخمة التي تعد معلما وصرحا ثقافيا مهما في مجال المطالعة، كما سنخصص جانبا من الحديث عن هذه الحديقة مع أحد الضيوف الأكارم. نرجو أن تواكبوا حلقة اليوم من ألوان ثقافية. أحبتنا الكرام، بعد أن أغلقت الكثير من متاجر الكتب الكبرى حول العالم أبوابها، بات لدى عشاق القراءة اليوم ما يثير حماسهم للمطالعة من جديد، حيث افتتحت إيران صرحا ثقافيا ضخما يحمل اسم حديقة الكتاب، والتي تعتبر الأكبر في العالم. فقد تم اعتبار افتتاح حديقة الكتاب حدثا ثقافيا كبيرا في إيران يتيح للجميع فرصة الاستفادة من هذه التجربة الثقافية والأكاديمية. حديقة الكتاب في طهران هي أكبر حديقة أو مكتبة لعرض ومطالعة الكتب وبيعها في العالم ضمن إطار تقني جذاب، حيث تعد صرحا ثقافيا ضخما يحمل اسم باغي كتاب، أي حديقة الكتاب. تقع وسط العاصمة الإيرانية طهران في أراض تعرف بأراضي عباس آباد. تبلغ مساحة حديقة الكتاب في طهران 210,000 متر مربع، وتضم مساحات خضراء توفر جوا من الهدوء للعائلات، إضافة إلى إمكانية قضاء ساعات طويلة في مطالعة الكتب. أيها الأفاضل، من أهم أهداف مشروع حديقة الكتاب في طهران طرح بديل للمعرض الدولي للكتاب وتعديل أدائه وزيادة العرض العام للكتب وتكريس ثقافة المطالعة، إلى جانب زيادة إنتاج الكتب وترويج التقنيات الحديثة في مجال النشر. توفر مكتبة حديقة الكتاب مساعدات لنشر وإنتاج الكتب بالاعتماد على التقنيات الحديثة التي تساهم في تعزيز نشر الأدباء لكتبهم. تم اقتراح حديقة الكتاب في طهران لأول مرة عام 2004، وذلك بسبب شعبية معرض طهران الدولي للكتاب الذي فتح شهية المواطنين الإيرانيين للقراءة ومناقشة الكتب. افتتحت حديقة طهران للكتاب رسمياً في يوليو تموز من عام 2017 في تلال عباس آباد شمال شرق العاصمة الإيرانية طهران، لتكون حديقة الكتاب ضمن مجموعة ثقافية كبيرة لعلها من أكبر المراكز الثقافية ليس على مستوى إيران والمنطقة، بل حتى على مستوى العالم. أحبتنا أحبتنا الكرام، لقد جاورت حديقة الكتاب بطهران عددا من أهم المراكز الثقافية وسط العاصمة طهران، فهي من جانب تجاور مكتبة إيران الوطنية العملاقة، ومن جهة الشمال الشرقي تجاور الدور الثقافية للعلوم واللغة والأدب الفارسي، ومن جهة الشمال الغربي تجاور حديقة الفن، ومن الغرب تجاور حديقة متحف الدفاع المقدس. تعتبر هذه الحديقة اليوم الأكبر في العالم لمطالعة الكتب، وتتيح للقراء من جميع أنحاء العالم الوصول إلى المصادر الإسلامية والمراجع بشأن إيران والثورة الإسلامية، حيث سيكون من السهل الولوج إلى المصادر الإسلامية الإيرانية القديمة، خصوصا مع إتاحة أرشيف للبلاد يعود تاريخه إلى سنة 1979، أي تاريخ انتصار الثورة الإيرانية التي حولت البلاد إلى جمهورية إسلامية. ومن شأن هذا المشروع أن يرفع نسبة المطالعة في إيران ويساهم بشكل كبير في التنمية العلمية للأطفال والكبار. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا المركز الثقافي في إحياء الرغبة لدى الشباب الإيراني لاكتشاف الثقافة. دعونا أيها الأحبة لنتوقف مع تقرير موجز عن أجواء هذه الحديقة المفعمة بالنشاط والحيوية، وهي حديقة الكتاب بطهران.
هي حديقة للكتاب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هنا تزرع الأسرة الإيرانية بذور المطالعة في نفوس أبنائها. هو أكبر مكان لبيع الكتب في إيران. هنا الكل يبحث عن ضالته على رفوف الكتب، يغرقون بينها ويحارون أمام تنوعها، وقد يجلسون لتصفحها قبل ضمها إلى مكتبتهم الشخصية. هنا الوقت لا يحسب بالدقائق بل بعدد الصفحات المقروءة. هو مكان لشراء ومطالعة الكتب وللدراسة أحيانا.
حديقة كتاب طهران مجموعة فريدة، فهي مجموعات متعددة في مكان واحد، وعلى حد علمي ما من مكان في العالم يجمع كل هذه الأمور في مكان واحد.
ولجذب الشريحة العمرية الصغيرة ديكورات مميزة مستلهمة من شخصيات كرتونية، طريقة مبتكرة للفت أنظار الأطفال وتشجيعهم على الإبحار في عالم الكتب.
الانتقال من قسم إلى قسم في حديقة الكتاب هنا يتم من خلال هذه الممرات التي تسمى بالممرات الثقافية، وتعرض باستخدام أحدث أساليب العرض الرقمي الديجيتال عن نشأة الكون وتطور العلوم وخلق الحياة.
المساحة الواسعة التي أقيمت عليها حديقة كتاب طهران أفسحت المجال أمام تعدد الأنشطة لتكون حديقة علم الأطفال محطة مميزة أخرى. برفقة أهلهم يدخلون عالم المرح والتعلم باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، لتبدأ الرحلة بالتعرف إلى جسم الإنسان وتنتقل غرفة بعد أخرى لتعريف الأطفال بالطاقات المختلفة وإنتاج الكهرباء وصولا إلى العالم الذي نعيش فيه.
أحببت المكان كثيرا، فيه أشياء كثيرة، وبرأيي هو أفضل من المدرسة لأننا لعبنا وتعلمنا.
تعلمت أشياء كثيرة وأحببت المكان كثيرا أيضا، سأخبر أصدقائي عنه.
لليافعين أيضا قسم خاص بهم يعرض أمامهم التجارب المختلفة خاصة بعلوم الفيزياء، مستحضرا ذكرى العلماء النوويين الإيرانيين، ليختم أي زائر جولته بالتقاط صور للذكرى.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية. أهلا بكم من جديد أيها الأفاضل. كما تابعتم في التقرير، فقد تحتوي حديقة الكتاب في طهران على قاعات عديدة، منها قاعة العلم للأطفال، قاعة العلم لليافعين، سفينة الكتب، قسم الصور المجسمة ومجموعة صالات السينما والمسرح والملتقيات، وقصص الشاهنامة، كما وتنتشر بها عدة فضاءات خاصة وأروقة ومعارض ودور سينما. كما تمت تغطية شرفة السطح بفضاءات خضراء تسمح لكل قراء العالم بقراءة الكتب مع الاستمتاع بأشعة الشمس. كما وتقدم المكتبة مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تهدف إلى تشجيع القراءة. ووفقا لنيوزويك، هناك أكثر من 400,000 كتاب للأطفال. الحقيقة هي أن حديقة الكتاب تعد أكبر مكتبة في العالم، حيث تمتد رفوف الكتب على ما يقارب 14,000 متر مربع، وبذلك تتفوق على مكتبة بارنز ونوبل في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. فقد تم تخصيص قرابة 400,000 كتاب موجه أساسا للشباب، وقد تم تنزيل الرفوف المخصصة لهذه الكتب ليسهل على الأطفال الوصول إليها. وتجدر الإشارة إلى أن قرار تأسيس هذا الفضاء الثقافي قد اتخذ عام 2004 تزامنا مع تنظيم معرض الكتاب في طهران، وقد تم الانتهاء من عملية البناء عام 2016. ومزيد من المعلومات أيها الأفاضل عن حديقة الكتاب نتابعها ضمن الفقرة التالية، أرقام ودلالات.
تحتل حديقة الكتاب بطهران مساحة تصل إلى 110,000 متر مربع، وقد بنيت المعرض فيها في مساحة تقدر بأكثر من 54,000 متر مربع، وهي تشمل المعارض وصالات الندوات والإدارات. وتمتد في سائر الأماكن مساحة خضراء مملوءة بالأشجار والنباتات والزهور التي أضفت جمالا باهرا لهذه الحديقة التي تتوسطها بحيرة اصطناعية تلفت الأنظار نحوها. أضف إلى ذلك مساحة خضراء مزدانة بأنواع الزهور والخضار في سطح شرفة الحديقة، لتضاف بالتالي مساحة 25,000 متر مربع آخر على المساحة الكلية لهذه الحديقة. تشمل الفضاءات الداخلية لحديقة الكتاب بطهران 16 صالة عرض، مساحة كل منها حوالي 2000 متر مربع في طابقين يمكن الاستفادة منهما على انفراد في مناسبات خاصة، وإذا تطلب الأمر يمكن استخدامهما معا لإقامة المعارض الكبيرة. تحمل هذه الصالات إمكانية إقامة معرض الكتاب الدولي بطهران فيها، مع إمكانية إلحاق أجزاء أخرى من مساحة الحديقة و 500,000 زائر.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نواصل مع حضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث ننتقل بكم إلى الزميلة سعدية الشيبي وحوار مع ضيف البرنامج والحديث عن دور وتأثير هكذا مشاريع في تحريض الناس وإقبالهم على الكتاب والمطالعة.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. أستاذ أحمديان، كما تعلم أنه لكل المشاريع الثقافية دور وتأثير على المجتمع، من ضمن هذه المشاريع التي حدثت في الجمهورية الإسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة مشروع برنامج حديقة الكتاب في طهران. برأيك ما هو دور وتأثير هذا المشروع أي حديقة الكتاب في مزيد من الإقبال على الكتاب والمطالعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. للإجابة على هذا السؤال، في الواقع يجب البحث عن دور وتأثير هذا النوع من النشاطات والفعاليات الثقافية العلمية في إيران في الأحداث التي هددت لها. على الرغم من أن حديقة الكتاب، هذا المجمع الثقافي للكتاب، هي واحدة من أكبر المكتبات في إيران، إلا أن الحدث الأساس من إنشائها ليس فقط بيع الكتب، بل الحدث الرئيس من بناء هذه المجموعة هو زيادة نسيب الفرد والشخص من القراءة ومتابعة الكتاب. ومن جملة الأهداف المحددة لهذه المجموعة لحديقة الكتاب يمكن الإشارة إلى مثلا إمكانية تواصل الجمهور والمخاطب وجها لوجه مع الكتاب في جو من الهدوء والمرح، لأن هذا المجمع للكتاب هو مكان للترفيه والتسلية الثقافية والعلمية. أيضا هذا المجمع يقوم بدور تنسيقي فيما يخص عملية إنتاج الكتاب ونشر الكتب في إيران، وكذلك تحسين مواصفات ومعايير الإنتاج وعملية النشر في إيران. وكذلك من الأهداف الأخرى لهذه المجموعة الثقافية هو زيادة التفاعل بين أصحاب دور النشر للكتب ومن يقرأ يشتري الكتب
وقارئيها.
وأيضا الابتكارات والتقنيات الخاصة في مجال النشر والطبع للكتب، وبالطبع توفير إمكانية الوصول للمخاطب أو المتلقي والجمهور الدولي إلى ما يتعلق بالإسلام وإيران والثورة الإسلامية من الكتب والمصادر وما إلى ذلك. وأيضا من هذه الأهداف المشاركة الفاعلة والمؤثرة في فضاء دوليا للكتاب. إن زيارة العائلات والأسر لهذا المجمع الثقافي في حديقة الكتاب في طهران، هذه الزيارات، هذه اللقاءات تمنح العوائل والأسر تجربة جديدة لا تنسى. هذا المجمع الثقافي بما هو يتزمن من مختلف الأقسام والأدوات الثقافية فيها، هذا المشروع كتجربة جديدة من نوعها كان ناجحا إلى حد ما، حيث أوجدت هذه المجموعة فرصة لتقوية وتعزيز ثقافة قراءة الكتاب والمطالعة لجميع الفئات العمرية في المجتمع، وخاصة الأطفال والأحداث والمراهقين. ولكن هناك ملاحظة مهمة في هذا الموضوع، هو أنه نظرا لانتشار وتفشي فيروس كورونا وبالطبع ضرورة مراعاة التعليمات الطبية والبروتوكولات الصحية، يجب التركيز على تقديم الخدمات المكتبية، توفير المواد التعليمية للمخاطبين وللمتلقين عبر الفضاء الافتراضي. من حيث المجموع، هذه التجربة مجمع ثقافي لحديقة الكتاب، هذه الفعاليات كانت تجربة نوعية ممتازة في هذا المجال.
طيب دكتور أحمديان، برأيك كيف كان الإقبال وإلى أي حد كانت موفقة حديقة الكتاب في تحقيق الأهداف التي وضعتها وفي جلب هذه الحديقة، كذلك بالنسبة إلى طباعة وتأليف كتب جديدة في كافة المجالات ولكافة شرائح المجتمع؟
منذ إنشاء هذا المجمع الثقافي والذي صممها المهندس المعماري في إيران سام طهرانشي، هذا المجمع كان له نسيب أوفر من استقطاب ولفت انتباه المخاطبين والقراء إلى هذه المجموعة لزيادة التواصل الثقافي مع الكتاب وعملية القراءة. وبدوره هذا المجمع سجل إقبالا واسعا وفائلا من قبل الجمهور والمتلقي على الكتب وعناوين أو موضوعات الرئيسية للمختلف الكتب حسب الفئات العمرية. هناك يعني تفاوت ما بين الإقبال على الكتب و المواضيع التي في الكتب والمواد التعليمية وما إلى ذلك.
سنتم الدكتور علي أحمديان الأستاذ الأكاديمي من طهران، وفقكم الباري ورعا.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكر طيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لبرنامجكم ألوان ثقافية، وأشكر زميلتي سعدية الشيبي لإعداد الحوار الذي استمعنا إليه. أما الآن نتابع تكملة البرنامج مع محطة أخرى، وهي محطة
وقفة وتأمل.
لقد تمكنت حديقة الكتاب بطهران من إنجاز بعض الخطوات المهمة على الصعيد الثقافي في البلاد، وتحديدا في مجال المطالعة، يمكن الإشارة إليها على النحو التالي: أولاً، إقامة حديقة الكتاب بطهران وتحويلها إلى مساحة ديناميكية نشطة لم تنتج عن المشاريع والمخططات السابقة كالمكتبات والمعارض الفصلية الدورية الفوائد المطلوبة لأسباب مختلفة، منها عدم الرغبة والدافع القوي لدى معظم الناس للمطالعة والقراءة خاصة الشباب والكبار، وذلك بالرغم من الاستثمارات الضخمة ذات عوائد منخفضة وتأثير منخفض. ولكن عندما تم الاعتراف بالأطفال والمراهقين على أنهم الجمهور والمتلقي الرئيسي لمعارض الكتب، فقد تم تقديم منهج جديد وجذاب لأن تصبح هذه الشريحة محوراً للمطالعة والترفيه معاً. ثانياً، القدرة على تحديد الاستخدامات المختلفة. تم تعريف الجمهور الجديد على حديقة كتاب طهران وإمكانية الاستفادة من مختلف الخدمات بهدف جذب وإرضاء الجمهور الرئيسي وغيرهم للمساهمة في استقرار المجموعة من جهة وتحسين إيراداتها من جهة أخرى. ثالثاً، مساهمة حديقة الكتاب على صعيد الآفاق المستقبلية للبلاد. تتمتع إيران برؤى وأهداف وخطط بعيدة المدى لتربية جيلها القادم، وهي مذكورة في الوثائق الاستراتيجية للبلاد. يمكن لحديقة الكتاب من خلال هذا المشروع الاستثماري أن تلعب دوراً أكثر جدية وفعالية في تحقيق الآفاق المستقبلية للبلاد.
أجل مستمعينا الكرام، إن مشاريع عملاقة كحديقة الكتاب بطهران هي جزء مهم من عملية التثقيف المجتمعي التي ترمي إليها المؤسسات الرسمية في البلاد كجزء من مهامها ومسؤولياتها، لتقوم أولاً بتعبيد الطريق أمام أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، كما تزرع فيهم الدافعية نحو المطالعة الهادفة من خلال أولاً توفير أجواء هادئة ومطمئنة للمطالعة، ثانيا التنسيق في عملية الطبع والنشر، وثالثا تنمية المواصفات في الإنتاج والنشر، ورابعا تنمية وتحسين تعامل المنتجين والناشرين مع المستهلكين وهواة المطالعة، خامسا نشر الإبداعات والتقنيات المتعلقة بالنشر والكتب والبرمجيات والتطبيقات الإلكترونية، وسادسا سهولة الوصول إلى المصادر الدولية حول الإسلام وإيران والثورة الإسلامية، وأخيرا الحضور المؤثر والقوي في الأجواء الدولية لمطالعة الكتب. مستمعي إذاعة طهران العربية، على أمل أن تثمر حديقة الكتاب في رفع نسبة المطالعة لدى المواطنين ومن الشرائح المجتمعية المختلفة، نترككم في الرعاية الإلهية، وحتى حلقة جديدة من ألوان ثقافية نقول لكم في أمان الله.
لما أتى الموت إلى أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا. لما أتى الموت إلى أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا.
هذا نداء طفلة في الضفة الغربية، لا خير في قافية إن لم تكن شظية. هذا نداء طفلة في الضفة الغربية، لا خير في قافية إن لم تكن شظية. تخرج من فوهة بندقية، تخرج من فوهة بندقية، من ثقوب السجن والزنازن الخفية. جئناك يا قدس، جئناك يا قدس، جئناك يا قدس.
لما أتى الموت إلى أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا. لما أتى الموت إلى أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا.
جئناك لا نخشى من الرصاص والمنون،
من الرصاص والمنون،
جئناك لا نخشى من الرصاص والمنون،
من الرصاص والمنون،
جئناك لا نخشى من الرصاص والمنون. ونحن قادمون للحق ثائرون، ونحن قادمون نستبق المنون، ونحن قادمون. أطفالنا في ظلمة المقابر، شبابنا تحوطها المخافر، نساؤنا تشنق بالضفائر.
أقسمت بالشعب الغيور الثائر.
أطفالنا في ظلمة المقابر، شبابنا تحوطها المخافر، نساؤنا تشنق بالضفائر.
أقسمت بالشعب الغيور الثائر.
جئناك زاحفون ونحن قادمون.
لما أتى الموت إلى أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا. لما أتى الموت
إذا أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا.
مذ وقع الموت على رجالنا
رجالنا.
مذ بدأ الرصاص.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان حياكم الله، موعدنا وإياكم الآن مع المحاضرة الإسلامية والتي سيتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: الموعظة ونظرتان سلبية وإيجابية إليها.
من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال: أيها الناس، إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها أممهم،